السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. قال ابن القيم عن القرآن: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. يقول ابن القيم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن، صحبة القرآن. وأي صحبة مثل صحبة القرآن؟ لا أقول لكم جربوا، بل كوني على يقين أنه ليس هناك من صاحب ينفع ويشفع ويرفع إلا كتاب الله وكلام الله. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، الصحبة التي تثبت معك وتبقى معك عندما يفر كل أحد قريب منك، لن يبقى معك أحد. هذا اليوم من الأقرب إلى الأبعد لا تجدي حولك إلا الصاحب الذي يجادل عنك ويدافع عنك ويشفع لك. لذلك نقبل على كلام الله ونعلم أن كل دقيقة مع كتاب الله خير من الدنيا وما فيها. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العزة والرفعة. يقول ابن باز: تدبروا كتاب ربكم، أكثروا من تلاوته، امتثلوا ما فيه من الأوامر، واجتنبوا فيه من النواهي. من أراد عزا بلا عشيرة، وغنى بلا مال، وهيبة بلا سلطان، فعليه بكلام الله وعليه بكتاب الله، فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، كما يقول الشيخ السعدي: به يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العالمين العارفين الفاهمين العاملين بكلام الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. تفسير سورة النور، وهذا هو اللقاء الخامس في تفسير هذه السورة العظيمة التي فيها من الفوائد والعلوم والتربية والتهذيب والتعليم ما لا يعلم به إلا الله. إذن تفسير سورة النور اللقاء الخامس، وكما تعلمنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي وهو اللقاء الرابع. المعنى الإجمالي للقاء الرابع الذي كان من الآية 15 إلى 21 في قوله سبحانه وتعالى جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينين بالله، متوكلين على الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يحمينا من حضور الشياطين. في الآية 15 في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم بإمهالكم للتوبة وعدم تعجيل العقوبة لكم وعفوه عنكم لنزل بكم بسبب خوضكم في حديث الإفك عذاب عظيم. حين تناقلتم بينكم هذا الحديث السيء دون تحرج أو تمهل وتفوهتم بكلام لا علم لكم بحقيقته ولا دليل معكم على صدقه وتظنون خوضكم الباطل هذا شيئا يسيرا سهلا وهو عند الله ذنب عظيم، في قوله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كيف نتلقى الأخبار؟ كيف يكون هناك من الآداب في استقبال أي خبر نتلقاه؟ الواجب أن نحسن الظن وأن نعامل الناس كما نحب أن يعاملونا وأن نظن فيهم ما نحب أن يظنوا فينا. في قوله سبحانه وتعالى في الآية 16: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهلا قلتم، وهذا للتوبيخ، وقت سماعكم هذا الإفك، ما يصح لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك ننزهك يا ربنا ونتعجب من شناعة ما سمعناه ونبرأ إليك من هذا الافتراء العظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يذكركم الله ويحذركم من العودة لهذا الإثم العظيم إن كنتم مؤمنين بالله حقا، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، ويوضح الله لكم آياته والله عليم بأحوال خلقه حكيم فيما يأمر وينهى عنه. الله سبحانه وتعالى يتوعد من يتناقل هذه الأخبار، من يتناقل الإشاعات وقذف المحصنات، وله من الله العذاب الأليم في الدنيا والآخرة على شناعة هذا الفعل العظيم الذي هو من الكبائر. في قوله تعالى في الآية 19: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن يظهر الزنا ويشيع خبره والقذف به في المؤمنين لهم عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلا ما علمكم سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله علينا ورحمته ما حصل بنا عندما نتساهل في نقل الأخبار والكلام في الناس وقذف المحصنات والخوض في الأعراض. في الآية 20: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا فضل الله على عباده ورحمته بهم وأنه بهم رؤوف رحيم لعجل لهم العقوبة. نداء للذين آمنوا، ارعي لها سمعك، إما أمر يجب أن تفعله أو نهي يجب أن تجتنبه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا طرق الشيطان، ولا تسلكوا مسالكه، ومن يسلك طرق الشيطان فإنه يأمره بقبيح الأفعال ومنكراتها. ولولا فضل الله ورحمته بكم أيها المؤمنون ما تطهر أحد منكم من الأوزار، ولكن الله برحمته وفضله يطهر من يشاء، والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم ونياتكم. الشيطان لا يأتي دائما بالأمر بالفحشاء والمنكر، لأن هناك من العباد من تحصنوا من هذا، ارتقوا في الإيمان عندما امتلأت قلوبهم بالإيمان ومعرفة الرحمن، فازدادوا منه حبا وقربا وخوفا ورجاء ومحبة. طيب كيف سيأتيهم الشيطان طالما تحصنوا الآن وجعلوا هناك بينهم وبين المعاصي مسافات؟ كيف الآن بعدما ننظر في أساليب الشيطان وخطوات الشيطان وطرق الشيطان، لن يأتيك دائما من قبل ماذا؟ الفاحشة والأمر بالمنكر، لا، لأن هناك من العباد من ارتقوا عن درجة الظالم لنفسه، هناك من تحصن وأصبح يسلك طريق الإحسان بعدما كان مقتصدا أخذ بنفسه أن يفعل المأمورات، يترك المحرمات، يفعل المستحبات ويترك المكروهات. من أين سيأتي الشيطان لواحد مثل هذا؟ من أين سيأتي طالما أنه لا يمكن أن يجد هناك مجال أن يجعل أن يطمع في الحرام أو يفعل الحرام كما فعل بهؤلاء الذين قذفوا المحصنات، كما فعل في هؤلاء الذين وقعوا في الزنا، كما فعل في هؤلاء الذين خاضوا؟ هناك من ارتقوا بأنفسهم، أصبحوا ما يتكلمون إلا في طيب، ولا يفعلون إلا الطيب، ولا يقبلون إلا على طيب. من أين سيأتيهم؟ تأتي الآية الثانية بعد العشرون ويحذرنا الله من سبل الشيطان. الشيطان لن يترك طريق، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فيعلم أن المحسن هناك باب، هناك باب بأنه يعطي، يحسن، بأنه من الناس التي تسارع في فعل الخيرات، فيأتيه الشيطان من هذا الباب فيجعل يحسن إلى الأقوام ويفعل معهم الخيرات، ثم يقلب هؤلاء عليه حتى يحرموا من هذا الباب. وهذا هو في الآية الثانية بعد العشرون في قوله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. من أين أتى لأبو بكر الصديق الذي اعتلى أعلى مراتب العبودية ودرجاتها في التصديق والإيمان والإحسان؟ إذن سيأتيه من باب الإحسان. إذن ما سبب نزول هذه الآية كما ترويها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصديق رضي الله عنهما في قصة الإفك؟ أنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر آيات كلها قالت عائشة رضي الله عنها في براءتي، فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح لقرابته منه عندما خاض وتكلم في عرض عائشة الصديقة وهو يحسن له، ليس له على أبو بكر الصديق يد وليس له حق واجب، بل كان من إحسان أبو بكر الصديق أنه يكرم ويعطيه للقرابة. فعندما خاض في عرض بنته قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله هذه الآيات: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق عندما سمع الآيات، وكان قد أقسم أن ينفع هذا الذي خاض في عرض بنته بعدما أحسن إليه، وكان الواجب على من أحسن لك أن تحسن إليه، لكن الشيطان ووسوسة الشيطان ونزغات الشيطان هنا أوقع بين الذي شهد بدر والذي كان من أعلى رتبة الصديقية أبو بكر الصديق، أوقع بينهما فجعله يزل ويتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها بعدما أقسم أبو بكر أن يوقف هذه النفق على مصطح. سمع الآيات، ماذا قال عندما سمع هذه الآيات؟ لما قال سبحانه مخاطب الصديق: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. إذن هذه الآيات ستبين لك أن الشيطان لا يأتي دائما من مداخل المعاصي والفواحش والفسق، بل أنه يأتي للمحسن في إحسانه ويوقع بينه وبين من يحسن إليه ويقلب عليه حتى يحرم هذا المحسن من إحسانه. لعلم هذا الشيطان كم أن الإحسان يكون سبب في رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ما معنى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة؟ أي ولا يحلف بالله، ولا يأتلي أولو الفضل ولا يحلف بالله، أصحاب الفضل والغنى وذو السعة في الرزق على ألا ينفقوا ويعطوا الصدقات أقاربهم والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال ابن كثير: أولو الفضل منكم الطول والصدقة والإحسان. فيه النهي عن الحلف ألا يفعل خيرا العبد، وأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيستحب له الحنث. فيه دليل على أن اليمين إذا وقعت على ما لا قرب فيه إلى الله فالطاعة تركها وترك المضي عليها. إذن أيا كان، هذا يحلف ألا يدخل بيت أخته لأنها فعلت وفعلت، هذا يحلف أنه لن يدخل على جيرانه وكذا، الله سبحانه وتعالى لا يحب القطيعة، الله سبحانه وتعالى لا يحب من هذا المحسن أن يمنع إحسانه. فكل من يحلف على ما يرى أنه ليس قرب لله وأن الله لا يحب هذا منك، فالأصل عليه ماذا أن يفعل؟ هنا ما هي الطاعة؟ الطاعة الحنث باليمين، أن يخالف يمينه ويكسر هذا اليمين، ثم يأتي بالكفارة، يطعم 10 مساكين. على الترتيب هذا الكلام، يطعم 10 مساكين أو كسوة هؤلاء المساكين. إذا ما كان يقدر على ذلك ينتقل إلى عتق الرقبة، ما يوجد عتق رقبة، ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام. إذا صيام 3 أيام هذه آخر شيء لمن لم يجد الإطعام، لأن كثير من الناس تعتقد إذا أنها أقسمت وتريد أن تحنث باليمين تصوم، هذا خطأ. الأصل أولا بالترتيب، أولا يجب أن ننظر هل يوجد قدرة أن نطعم؟ يوجد، إذن لا ننتقل إلى الصيام حتى نعجز عن الإطعام والكسوة أو العتق ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصيام. إذن كل من يحلف على ما يرى أن هذا لا يحب الله، تحلفي على طعام لن تأكليه، تحلفي على أخت لن تكلميها، هذا لا يحب الله، الله سبحانه وتعالى لا يحب منع الإحسان. فلذلك يجب أن نتقرب إلى الله بأن نحنث بهذا اليمين، نخالف هذا اليمين، نكسر اليمين، ونجعل هنا كفارة اليمين المنعقدة، ثم نمضي بخلافها كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال: والله لا أنزعها عنه أبدا. سأعيد ما كان يخرج لمصطح. وقال الشيخ ابن عثيمين أن الإساءة من الشخص لا توجب إسقاط حقوقه، فإذا أساء فليس معنى ذلك أننا نسيء إليه بترك ما يجب علينا، فإساءة تكون على نفسه ونحن علينا ما يجب. يعني هل إذا أساء لي أحد يسقط حقه في السلام؟ هل يسقط حقه في زيارته كمريض؟ هل يسقط حق المسلم على المسلم في اتباع الجنازة وفي غير ذلك من تشميت العاطس لا يسقط حقه. انظروا إلى بعض الأحيان كيف أن السلام تمد الأخت يدها ولا تقبل الأخرى، إذا ما أعطتها ظاهرة، إذا ما تعدتها تسلم على الجميع وتترك واحدة. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ضعف الإيمان، لأن أبو بكر الصديق وقع في شيء هو كان أعظم من ذلك بكثير، وأقسم على ألا يعطي من خاض في عرض بنته، ومع ذلك أتى الأمر من السماء. الله سبحانه وتعالى كأنه يخاطب المحسن، هل أنت أحسنت لأجل فلان أو فلان؟ لا والله يا ربي، أنا أحسن لوجهك، أنا كنت أعطي لوجهك الكريم، أنا أبتغي مرضاتك. إن كان فعلك لله، إن كان فعلك لله لن تمنعي إحسانك عن الناس. ولا يأتلي أولو الفضل منكم، لا يحلف، لا يقسم على منع الخير. والسعة بمعنى الغنى، أن يؤتوا من لهم حقوق، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إذن هناك أبواب للخير، سأفعل الخير وستتوقع الشر، لا يعني هذا أن تمنعي إحسانك. هذا لا يمنع أن نمنع الحقوق عن المسلمين. لا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لا أقابل السيئة بالسيئة. وليعفو وليصفحوا. انظر هنا، هذا ليس حق واجب على أبو بكر الصديق، بل هذا كان من الإحسان والفضل. فالله سبحانه وتعالى ماذا أمر أبو بكر الصديق؟ وليعفو ذو الفضل والسعة منكم عن أولئك المحتاجين الذين خاضوا في الإفك، ويتجاوزوا عنهم، ويعرضوا عن ذنبهم، ويتركوا عقوبتهم، فلا يمنعوهم من الصدقات والنفقات التي كانوا يقدمونها إليهم من قبل. وهذا المعنى جدا عظيم. ولم يكون هنا الأمر فقط بالعفو، بل يكون أبلغ من ذلك، يأتي الصفح. فالعفو هو ترك المؤاخذة على الذنب، أنك ما تشتكي عليه للقاضي، أنك أنت ما تنتقمي لنفسك، هذا ترك المؤاخذة على الذنب، هذا العفو. لكن الصفح أبلغ، وهو الإعراض بالكلية عن هذا الأمر وكأنه ما كان. فالصفح هنا معناه الإعراض عن هذا بالكلية كأنه لم يكن. فعلى هذا يقول الشيخ ابن عثيمين، هناك فرق بين العفو والصفح، فالصفح هو أكمل إذا اقترن بالعفو. إذن العفو هنا وليعفو ترك المعاقبة على الذنب، لأن هذا ممكن أن ينتقم من الشخص، يقتص لنفسه، يشتكي إلى القاضي. فالعفو هنا ترك المعاقبة على الذنب. لكن طالما الآن أتى الصفح فمعناه أبلغ من ذلك، ويكون الصفح الإعراض عن الذنب ونسيانه مطلقا، كأن الجاني لم يصدر منه شيء. وانظروا من يستطيع أن يصل إلى هذه المنزل، بحيث أنه فعلا كأن هذا ما كان، لا يراجعه، لا يقول له فعلت كذا وكل مثل، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا ويصفح عنا ويعفو عنا. خواتي الحبيبات، بعض الزوجات يعني الزوج يكون خلاص أخطأ خطأ قبل سنين، ثم كل مرة يحدث فيه إشكالية تقول أنت في يوم كذا فعلت كذا، وأنت فعلت كذا في، وتعود له بالتاريخ وتقلب المواجع، وكأنه يعني في كل مرة لا يكون فقط المعاقبة على الذنب الحالي، بل يكون عقوبة على كل ما مضى. وهذا يدل على ماذا؟ على قلة الهمة وعدم العلو في الإيمان، أننا ما وصلنا إلى مراتب الإحسان. لأن أبو بكر الآن يخاطب في خضم مشكلة كبيرة، كانت حارقة، كانت مؤذية، مؤلمة، وأتت الآيات في هذا الوقت الذي كان صعب جدا عليه. الله سبحانه وتعالى ما خاطبه بالواجب، ما خاطبه بالواجب. لذلك هناك من حولنا بين واجبات، هناك من له حقوق وواجبات ما تسقط لأنه فعل ذنب. إذا الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس ويعاتبهم في الإحسان والفضل وهذا كان من أبو بكر على مصطح بن أثاثة فضل، ليس واجبا ولا حقا مفروضا، فكيف بمن يسقطون الحقوق والواجبات بدعوى أنه فعل ذنب كذا أو كذا؟ والله منهم من يسقط حقوق الأبوة والأمومة لذنب الأم أو لذنب الأب، وهذا يدل على ماذا؟ على ضعف الإيمان، على ضعف الإيمان وقلة الفهم للنصوص. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وهذا يحمل الإنسان على التبكير. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذن الله سيعاملنا كما نعامل العباد، تستري يستر، تتجاوز يتجاوز، تعطي يعطيك، تفرج يفرج عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يستر الله ذنوبكم؟ فأستري، أنت تعلمي كذا وكذا، لا تنشري، لا تجلسي في المجالس وتحدثي بكل ما تعلمي، لأن المغفرة معناها الستر. والمغفر ماذا يسمى إذا وضع على الرأس؟ لماذا يسمى المغفر مغفرا؟ لأنه يغطي الرأس. فالواجب علينا التغطية والستر. أنت تحبي أن الله يستر عليك. هنا انظروا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وليعفوا وليصفحوا. ثم تأتي الآية اللي بعد ذلك ويسأل الله سبحانه وتعالى يأمرك بماذا؟ بالستر، بأن تستري على الناس، كما أنك أنت تحبي أن الله يغفر لك ويستر على ذنوبك، أنت أستري على ما علمتي. لا تذكري التفاصيل، والله في منهم من يؤذي الناس، تذكر تفاصيل التفاصيل، تعطي أمور يعني ما كانت يمكن، يعني أمور عميقة جدا وكانت خلف الجدران، ثم تعطيك التفاصيل والأبلى والأدهى لتنشر لك الصور وترسل لك صور تقول لك انظري وجدت كذا، وصور تصوير وأمور، يعني أنت تحبي إن الله يستر عليك، لا تخرجي هذا أبدا، امسحيه اوقفيه. إذن الله سبحانه وتعالى يسألك ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى نحب، لذلك يلا أنت استري الذنوب وتجاوز عن المؤاخذة، لا نذهب للحكومات والشرطة وتسمعي قضايا في يعني ترفع قضية على أختها في قضية كذا وكذا وأسمعها، والله ما أتوقع أبدا إنه يعني الآن الخالة تذهب إلى القاضي وترفع قضية على بنت الأخت في طعن في الشرف وأنها كانت مع رجل كذا، أنت كيف تجرأتي أصلاً أنك تتكلمي هكذا أمام القضاء وأمام العامة والرجال؟ إذن يراجع كل منا إيمانه، اعفوا اصفحوا عمن أساء إليكم ليغفر الله لكم. من السهل، من السهل أن تواصل الإحسان لمن أحبك وصدقك، هذا طبيعي جداً، من السهل أن تواصل الإحسان لمن أحبك وصدقك وبادل الإحسان بالإحسان وبادل الإحسان بالامتنان والشكر والعرفان، لكن الابتلاء كل البلاء أن تفعل ذلك مع من قابل إحسانك بالخذلان والنكران والجحود، والأعظم عندما يطعنك ويؤلمك ويكون سبب في قهرك. هنا لا يستمر بالبذل والعطاء إلا موفق سدد الله وأعان الله على نفسه وأطفأ نار قهره وطيب آلام جرحه. لا تعتقدوا أن الأمر سهل، ووالله ما هو سهل، ووالله ما هو سهل إلا عمل على من سهل الله، على من حمل كمية إيمان عظيمة مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هنا نقف وقفة مع النفوس الزكية اللي تطهرت بنور الإيمان، أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي مسه حديث الإفك في أعماق قلبه، في أعماق قلبي هذه بنته يا أخواتي الحبيبات، والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه، يعاني مدة شهر كامل إذا مش أكثر، الكل يخوض في عرضه وفي بنته الصديقة بنت الصديق البريئة، فما يكاد يسمع دعوة من رب العالمين إلى العفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، حتى يرتفع على الآلام ويرتفع على مشاعر الإنسان، فإذا هو يلبي دعوة الله في طمأنينة وصدق بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق علي، ويحلف والله لا أنزعها منه أبدا، ذلك مقابل ما حلف أولا، والله لا أنفعه بنافع أبدا. لذلك لما تسمعي أبو بكر الصديق، انظروا إلى صدقه مع الله، انظروا إلى تصديقه لكل ما يأمر الله به، ويقابل بالعمل والإقبال. قال القصاب: دليل على أن مواصلة من قطع والإحسان إلى من أساء هو خلق برضي مندوب إليه المرء، والله غفور رحيم. انظروا إلى هذه الخاتمة الجميلة. لا تعتقدي أنت تستري أن الله لن يستر عليك أو يستر على ذريتك أو على بناتك أو على، إلا يأتي يوم من الأيام والله سبحانه وتعالى يعيد إليك أضعاف مضاعفة ما فعلت. والله غفور رحيم، أنت غفرت وسترت، الله سيستر عليك وعلى كل من تحبين. أنت رحمت الناس في موضع ضعف، كان بإمكانك أنك أنت تشهري، أن تظهري، أن تفضحي، ثم سترتي، ثم عفوتي، ثم تجاهلت الكلام في الموضوع. فاعلمي أن الله هو الغفور الرحيم، والله ساتر للذنوب، لذنوب التائبين الطائعين، متجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بعباده المؤمنين الصالحين. ما أمرك بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد يقع في قلبك القهر، تقولي الله يأمرني بالمغفرة والعفو والصفح في موضع، في موضع أنا ينال فيه من عرضي، أنا ينتهك في عرضي، وأنا يتعدى علي، وأنا ستأتي هكذا المشاعر الشيطان. الله سبحانه وتعالى الآن يقول لك: أنت الآن في الدنيا، ومغفرتك في أمور دنيوية، وسترك لأمور دنيوية، وتجاوزك في دنيا، لكن هناك سيأتيك يوم القيامة ما تشيب له الولدان. الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا لك في يوم تفزع فيه القلوب، سيعيد لك أضعاف مضاعفة في الدنيا من ستر وعافية ورحمة وتجاوز. يكفي أن الله يخلف على قلبك بالإيمان، لأنك أنت عليتي على نفسك وعلى مشاعرك، وكتمتي غيظك وألمك وقهرك، أنت كنت في موضع ممكن أن تنتقمي فيه من هذا الذي كان خصم لك، لكن لوجه الله تجاوزتي، الله سيتجاوز عنك. لوجه الله عفيتي، سيعفو عنك. سترتي، سيستر عليك، سيغفر لك، سيرحمك، سيجعل هذا كله في قلبك إيمانا، إيمانا. والله يذيقك حلاوة الإيمان. والله ما ترك عبد شيء لله إلا الله عوض خير منه، يعوضك عن الكتمان وكتم الجروح والآلام، وسترها والسكوت عنها وعدم الكلام فيها. يذيقك حلاوة الإيمان وحب الرحمن، يقربك إليه، يعينك على طاعات ما كنت تقدري عليها قبل ذلك، يعينك على ترك معاصي أنت ما كنت تقدري على نفسك، لكن لأنك بذلت وكتمت وتجاوزت، الله يعينك على ترك معاصي ما كنت تقدري عليها. إذن الله سبحانه وتعالى يختم هذا الأمر بالعفو والتجاوز والصفح والإعراض بالكلية. نعم، المؤمن هكذا يا أخواتي الحبيبات، المؤمن هكذا، ما ينشغل في الكلام الذي لا يثمر، ما تنشغل طوال عمرها وهي تعاتب وهي تفضح وهي تخرج الأسرار وهي تعير لا لا لا، هذا إهدار للوقت، هذا إهدار لوقتك الثمين. المؤمن يترفع عن الخوض والكلام وكل شيء، يجعل كل وقته في التسبيح والتهليل وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإقبال على الآيات والطاعات. هذا هو حال المؤمن الموفق، غير المحروم. هذا المحروم اللي تجلس يعني الموضوع ممكن له 10 سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، تعيش وتموت وهي تتكلم في نفس القصة، وهي تخرج الأسرار، وهي تفضح فلان وتفضح فلان وتعير فلان وتعير وتجعل فلان قصته معروفة. وهذا ما هو إلا حرمان، أبداً لا تعتقدي أبداً إنه توفيق، هذا ليس توفيق أبدا. الموفق من يجعل الله حرارة آلامه وأحزانه وقهره يجعلها كلها طاقة في طاعة الله، يحول كل هذه الطاقة المدمرة التي كانت تحرق القلب إلى نور يضيء بصيرته وقلبه بنور الإيمان وحب الرحمن والإقبال على القرآن والطاعات وفعل الخيرات وترك المنكرات. نعم، هذا هو حال المؤمن كالصديق رضي الله عنه وكل من رضي الله عنهم. أسأل الله يرضى عنا وعنكم وأن يشغل جوارحنا وألسنتنا وقلوبنا بذكره وشكره وحسن عبادته. في الآية الثالثة بعد العشرون ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. نعم، لما ختم الله الآية السابقة بالوصفين غفور رحيم، بعد أن أمر بالعفو والصفح، ممكن نتجرأ الآن، نتجرأ على الناس ونتجرأ على الإساءة ونقذف المحصنات ونتكلم في أعراض الناس، على أن الله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء الذين خضنا فيهم وأذينهم أن يعفوا ويصفحوا، فيطمع هذا المسيء وربما حدثت نفسه إني سأفعل ما أفعل، وبعد ذلك الله سيأمر هؤلاء أن يغفروا لي ويصفحوا عني ويكتموا عني. وأن الله قال هو غفور رحيم، إذن إذا أذنبت الله سبحانه وتعالى يغفر لي، سأتكلم بما شئت. فتأتي الآية كتهديد الآن، لا يعني أن الله وعد بالمغفرة والرحمة في الآية السابقة وأمر بالصفح والعفو أن نتجرأ على عباد الله، فأتت الآن الآية مرهبة من الوقوع في مثل هذا، فأتى الآن إعادة الترهيب بعد الترغيب، لأن الأمر جد فعلا فظيع، يعني فظيع جدا أن نخوض، أن نتكلم، أن نرمي المحصنات، أن نخوض في أعراض الناس. فليس معنى أن الله أمر هؤلاء الذين يعني أحاط بهم الأذى مثل أبو بكر الصديق وأصبناهم وآذيناهم أن الله أمرهم بالعفو والصفح إنه معناه إحنا نتجرأ ونقول بعد ذلك خلاص في مغفرة ورحمة. لا، انتبهوا، يأتي التنبيه ويأتي الترهيب بعد الترغيب. فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن الذين يقذفون، يرمون يقذفون، إن الذين يقذفون بالزنا المحصنات العفيفات، وسبق عرفناها، إن الذين يقذفون بالزنا المحصنات الغافلات المؤمنات العفيفات، الغافلات عن الفاحشة المؤمنات، لعنوا في الدنيا والآخرة. وكم تستوقفك هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى في الخوض والرمي بالزنا تأتي لعنوا في الدنيا والآخرة. ليس فقط يعني تكلمنا إنه اللي تم إقامة الحد عليه بأن يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة، ويتسم أيضا بوصف الفسق، أنه ممكن هذا ما يخفف عنه أنه يعني ما يسقط عنه عذاب الآخرة، وهذا في تخويف، إلا أن تتدارك رحمة الله، على قول العلماء أنه ما يسقط عنه عذاب الآخرة عذاب الدنيا. لعنوا في الدنيا والآخرة، إذا ما تاب من قذف توبة نصوح وأتى بالحسنات المكفرة للسيئات، أو أتت مصائب مكفرة ولم يتوبوا من قذفهن، ماذا أبعدهم الله من رحمته في الدنيا والآخرة؟ وهذا مخيف، إنه يعني في الدنيا وأيضا في الآخرة. لعنوا في الدنيا والآخرة فقط، لا، انظري تكملة الآية، شيء يجعل الإنسان وقافا عند حدود الله. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يا الله، كل هذا الوعيد، يعني غير أنه يتم طرده من رحمة الله في الدنيا والآخرة وإبعاده، ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم في جهنم. إن لم يتوبوا قبل وفاتهم من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات العفائف عن الفجور الغافلات المؤمنات، أنهن كما يقول الشيخ السعدي حسنات النية، الغافلات المؤمنات حسنات النية سالمات الصدر، لا يخطر ببالهن الفحش أبدا. هذه صفة محمودة. عائشة كذلك لا تعلم شيء عن هذا الكلام ولا عن العلاقات، ولا ما تعلم، العفيفة المؤمنة الطاهرة ما تعلم عن علاقات بين الرجال والنساء وكلام حب ورسائل ومواقع تواصل أبدا أبدا. هذه صفة مدح وثناء، أن المؤمنة لا يمكن أن يكون هكذا حالها، عفيفة طاهرة لا يخطر ببالها كلام تبادل مع رجال ورسائل حب وكلام فيه فحش وكذا وكذا، لا 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 لا، هذا لا يمكن أن يكون حال المؤمنات الصادقات. اللي يأتي في هؤلاء: من عاد لي ولي آذنته بالحرب، لعنوا في الدنيا والآخرة. اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير، وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين، وهذا أمر مخيف جدا. اللي تتكلم في البنات، اللي ترمي المحصنات، اللي ترمي الشباب بالزنا أو البنات، أو حتى يعني يأتيك مثلا فتيات في صف، خلت بنت في بنت، عادي طبيعي، الأصل إحنا سليمات الصدور، ثم تأتي المشرفة، ثم تأتي اللي معها وتقول أنتوا إيش كنتوا تفعلوا، أنتوا فعلتوا هذا رمي يا أخواتي. في مدارس البنين هذا يحصل، يكون شاب مع شاب مثلا في الصف، يأتي المشرف يقول أنت تفعل كذا، وأنت هذا رمي، أنت ترميه الآن في عرضه، أنت إذا ما رأيت وما سمعت كيف أنت تسأل هذا السؤال؟ إذا كان الوضع طبيعي، أنت ما تعلم، أنت مجرد أنك تعمل، وهذا موجود، هذا أنا اطلعت عليه ومر علي في مدارس، ووالله الأمر شديد جد. لعنوا في الدنيا والآخرة، اللعنة تلحق في الدارين، ولهم عذاب عظيم. يقول الشيخ السعدي: هذا زيادة على اللعنة، زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته باللعنة، وأحل بهم شدة نقمته بالعذاب العظيم. خاصة لمثل هؤلاء اللي يتكلموا ويرموا البنات ما يأتي في باله أنه هذا ذنب عظيم، يعتقد أنه إذا مشرف أو مسؤول أنه له حق أن يتكلم، فما يتوب. واللعنة تطارد في الدنيا والآخرة، وله عذاب عظيم يوم القيامة. لكن متى هذه اللعنة ترفع؟ إذا كانت توبة نصوح قبل الممات، والنصوح بمعنى لا أعود لذلك أبدا، أو قد يكون بمصائب مكفرة. كم يأتي الإنسان لنفسه بمصائب لأنه بيتكلم بكلام، فلانة ما سلمت مع فلان، الجارة الفلانية أنا رأيتها واقفة مع الجار الفلاني وفي بينهم كذا وكذا، أنا رأيت بنت عمه معه كذا وكذا، صح؟ صح؟ وبعدين هي ما تنتبه إنها الآن تقذف المحصنات، ما بتنتبه إنها بترمي العفائف من الرجال والنساء، ما تنتبه، ثم تبتلى بمصيبة، مصيبة كبيرة جدا. من أتى بالمصيبة؟ أنت أتيتي فيها لنفسك، أنت ما استغفرتي. الله يريد أن يرحمك حتى ما يدركك العذاب العظيم في جهنم، تأتي مصيبة مكفرة، أعمال تكفر لك سيئاتك اللي أنت بتخوضي وبتتكلمي، ويبتلى في كذا ويبتلى، وهذه المصيبة أتت من تلقاء نفسه، من بسبب لسانه، بسبب ظن السوء في الناس. واضح؟ يعني الآية ما لازم نمر عليها مرور الكرام، يجب أن نقف عندها كثير هيك ونتأمل. قال ابن حجر: تضمنت هذه الآية بيان أن القذف من الكبائر، وهذا بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة، وهو المعتمد. إذن قضية أن أتكلم في فلان وفلان وأنا أظن وأنا رأيت وأنا يتهيأ لي، إذا قيل لك إذا ما في أربع رجال شهود ما تتكلمي، ما تتكلمي، أنت تقولي لي ظنيت وأشك، وما ينفع. لذلك أنت تخيلي كم من المرات أتينا لنفسنا بالمصائب بسبب اللسان، لما إحنا فعلا أسأنا الظن وظنينا وبنينا الأفكار ورسمنا ومنهم من يتكلم. يا أخواتي الحبيبات، لا تعتقدوا هذه المسائل، يعني أنا أعلم عن قصة والله مؤلمة جدا جدا جدا، عن خالة ترمي بنت أختها بالزنا وتكون سبب في تدمير بيت البنت. طب هذه أنت خالة وهي بنتك، يعني أنت بنت أختك، بنتك ترمي بنت أختها، يعني مزوجتها ابنها، ترميها بالزنا وترفع القضية إلى القاضي، وتأتي بشاهدة زور، تأتي بشاهدة تريد أن تعطيها مال مقابل أن تشهد شهادة زور الخادمة إنها رأت كذا، وتأتي سبحان الله هذه الخادمة وتقول لي صاحبة، إن هي تعلم أنها عفيفة، تقول أنا ما رأيت ولا سمعت وفلانة اتصلت فيه وقالت قولي كذا وكذا. فتخيلوا أنت لما تأتي هذه المصائب، طب يعني إذا كان هذا تعاملك مع أقرب الناس بهتان وزور وما رأيت وما عندك دليل، كل أوهام بسبب شيء مر عليك، أو وأنت نسجتي من خيالك وخربت البيت وسببت الدمار وسببت قطع الأرحام وسببت الهلاك والدمار. لذلك لما يأتي الوعيد الشديد وتسمعي هذه الآية وتسمعي أن هذا الأمر فيه عذاب عظيم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ما وقف عند الإبعاد واللعن، ولهم عذاب عظيم، لهم نار جهنم، كما حرقوا قلوب الناس، كما حرقوا قلوب الأبرياء والأتقياء، سيكون لهم نار تحرق قلوبهم وأبدانهم في الآخرة، إلا أن يتداركهم الله بالرحمة فتأتي المصائب المكثرة أو التوبة النصوح، أو أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم من الأعمال والتوبة الصادقة. نسأل الله أن يتداركنا برحمته ومغفرته. إذن اجتنبوا السبع الموبقات. يا رسول الله وما هن؟ يأتي رمي المحصنات وقذفها مع الشرك، يعني تخيلوا اجتنبوا السبع الموبقات اللي توبق الإنسان. قيل يا رسول الله وما هن؟ الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال اليتيم، أكل الربا، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يأتي قذف المحصنات الغافلات المؤمنات في حديث فيه الشرك بالله وفيه السحر وفيه قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كبائر الذنوب. وما أكثر من يتساهل في هذا الأمر. قال البقاعي هذا الحكم وإن كان عاماً فهو لأجل الصديقة بالذات وبالقصد الأول، وفيما فيه من التجديد الذي قل أن يوجد مثله في القرآن من الإعلام بعلي قدرها وجلي أمرها في عظيم فخرها ما يجل عن الوصف. وقال الشنقيطي وصفه تعالى للمحصنات في هذه الآية بكونهن غافلات ثناء عليهن بأنهن سليمات الصدور، عندما توصف هذه المؤمنة ويقال عنها غافلات هذا ثناء ومدح، ثناء عليهن بأنهن سليمات الصدور نقيات القلوب لا تخطر الريبة في قلوبهن لحسن سرائرهن، ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم يجربن الأمر، فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر والدهاء، وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الربا من أحسن الثناء. وقال ابن عاشور اللعن في الدنيا التفسيق وسلب أهلية الشهادة واستيحاش المؤمنين منه وحد القذف، واللعن في الآخرة الإبعاد من رحمة الله. انظروا هذا الذي يتكلم يكون فاسقا ولا تقبل شهادته ويحد 80 جلدة، والمؤمنين مطلوب منهم أن ينكروه، وفي الآخرة الإبعاد من رحمة الله. ولما تأتي تقول الآن إحنا نتكلم عن المؤمنات الغافلات، يعني اللي بتتكلم في الرجال، قد يأتي هنا واحد تقول لا يعني معناه فقط هذا في النساء، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات تشمل رجال ونساء ولا فقط نساء؟ لا يا أخواتي تشمل الاثنين، لكن لم يقل هاهن والمؤمنين استغناء بأنه إذا رمى المؤمنة فلا بد أن يرمي معها مؤمنا، وإلا مع من رماها؟ واضح؟ فاستغنى عن ذكر المؤمنين لأنه قال مؤمنة، فإذا رمى مؤمنة لابد أن يكون معها مؤمنا، فاستغنى عن ذكر المؤمنين لأنه جرى ذكر المؤمنين والمؤمنات. طيب الآن ممكن أنا الآن ما أأتي بالدليل إني أنا تكلمت، ما في دليل، تقولي قلت، تقول لا ما قلت. طب أنت اللي كنت سبب في خراب بيوت الناس، تقول لك لا أنا ما كنت سبب في خراب البيوت، فلان أو الرسالة. تمام، هي ستنكر. كثير الآن ممن يكونوا سبب في خراب البيوت ودمار العلاقات ونشر الشائعات ينكر، وأنت لا يوجد عندك دليل إنك تقولي أن الآن هذه فعلت، صح؟ لكن أين الدليل سيأتي؟ من الذي سيكون شاهد عليك بما قلتي وتكلمتي؟ إذا نجينا من الدنيا تأتي الآية الرابعة بعد العشرون ويقول لك انتظري هناك. إذا نجيت من عذاب الدنيا، الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون، فتأتي الآية الرابعة والعشرون ويقال لك إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم هناك. فقال سبحانه في الآية الرابعة بعد العشرون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن هناك الشهادة ستأتي من قبل نفسك، أنت من ستشهدي على نفسك يوم القيامة. لذلك سأتقي الله في أقوالي وأعمالي، لأن هناك الذي سيتكلم أعضائي. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لهم عذاب عظيم، لهم عذاب عظيم يوم القيامة حين تشهد عليهم ماذا؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فتنطق بغير اختيارهم بما كانوا يكتسبونه في الدنيا من الذنوب بأقوالهم وأفعالهم كالقذف والخوض وغيره. قال ابن عثيمين تمام قدرة الله عز وجل، حيث إن هذه الأعضاء تنطق، مع أن النطق في العادة باللسان، لكن يكون النطق بكل شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك تسمعي الآية التي تقول فيها الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجلود لما تنطق يوم القيامة تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم القيامة يوم عظيم، يوم القيامة يوم عظيم، يوم مشهود. هذه القصص من سيقف عليها؟ الأولون والآخرون، والكل سيسمع هذا، حتى الله يبرئ فلان وفلان ويقيم الحد على غدرة فلان وفلان. يوم القيامة يوم عظيم مشهود، فيه كثير من المواقف العظيمة الجليلة التي تشيب لهولها الولدان وتبكي من شدتها العينان وترتجف من عظمتها المشاعر والوجدان. مشاهد مؤثرة، أحوال مبكية، مواقف شديدة، إنها لحظة تقهر النفوس وترجف القلوب وتوقف الأنفاس وتكتمها. إنها لحظة شهادة الجوارح. أتدرون ما شهادة الجوارح؟ إنها شهادة جوارحنا، أعضاءنا. يوم تشهد علينا في ذلك اليوم العظيم عندما يسألنا الله عن كل صغيرة وكبيرة وجليلة وحقيرة، فتشهد جوارحنا على معاصينا وتعترف أعضاؤنا بما عملته من معاصي وآثام. يقول الله سبحانه وتعالى مصورا ذلك المشهد الرهيب والموقف العجيب الصعب، قال سبحانه في سورة ياسين في الآية 65 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في ذلك اليوم يخرس الله سبحانه وتعالى أفواههم، فلا يقدرون على الكلام ولا يستطيعون النطق ولا يقدرون على المجادلة والمناقشة التي لم تعد تنفعهم ولا تغني عنهم شيئا كما كانوا في الدنيا. فإذا خرست الألسنة، خرست ألسنتهم وتجمدت أفواههم ولم تنطق، شهدت عليهم جوارحهم، فتتكلم أيديهم بما اقترفته من أخذ الحرام وسرقة أموال الناس وظلم الآخرين والتعدي عليهم بالضرب والفعل، تشهد أرجلهم بما فعلته من آثام وموبقات ومشوا إليها بأرجلهم ومارسوها بتلك الأرجل اللي تتجه إلى الحرم وتمشي إليه، يشهد اللسان بما قال من كذب وغيبة ونميمة وزور وبهتان وافتراء، فيقول قلت كذا وكذا ونطقت بكذا وكذا وشهدت زورا وبهتانا على كذا وكذا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أنس بن مالك كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز هذا الظالم، فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، فيقال لأركانه جوارحه: انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل أدافع وأجادل. إذن يوم القيامة هناك من يستمر في الجدال ولا يعترف أنه ظالم، لكن من أين ينجو من جوارح التي تنطق وتتكلم؟ اللسان يقول أنا قلت، والجوارح تقول أنا فعلت. فإذا علمنا وأيقننا أن جوارحنا ستكون فاضحة لنا وشاهدة علينا يوم القيامة، فما علينا إلا أن نتقي الله في أنفسنا ونحتاط لها ونتنبه كل الانتباه ونحذر كل الحذر من هذه الشهادة العظيمة التي تأتي من داخلنا ومن نفس أعضائنا وجوارحنا. علينا أن نحاول بكل ما أوتينا من استطاعة وقدرة أن نجعل شهادة الأعضاء لصالحنا لا لضدنا، ولنا لا علينا، ولن يكون هذا إلا بتحقيق تقوى الله ومراقبته في كل حركاتنا وسكناتنا، أن يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. الأمر ليس لعب، الأمر ليس لعب. الناس تلعب، الناس تنشر، الناس تتكلم، الناس تخوض، الناس تتعدى بعضها على بعض، وكأن هذا أمامه ليس إنسان. يا أخواتي، هناك من الناس من يؤذي الناس وكأنه أمامه لا شيء، لا يراعي مشاعر ولا إحساس ولا علاقة. بعض الأرحام ما تنظر إلا أنه هذا رحمك، أنت الآن تقطعي رحمك، أنت الآن في فعلتك هذه ممكن أنك تؤذي، يكون قطيعة للأبد يتناقلها الأجداد والأولاد والأحفاد. المسألة ليست كأني أنا سأفعل وبعدين تأتيها، يعني ممكن تعمل لك أعمال خيرية ما أحد يعمل مثلها، فتشتغل بالمستحبات وتشتغل في قضية الإطعام وتأتي على المحرمات، وهي تأتي المحرمات وكبائر الذنوب من الخوض والكلام في الأعراض التي توعد الله عليها في اللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم يوم القيامة. أنت في الآية 25 انتبهي لقضية أن هناك يوم حساب، يوم جزاء، أن هناك سيكون لقاء مع الديان، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أين نفر إذا فررنا في الدنيا؟ فهناك يوم آخر سيجمع الله الأولين والآخرين. قال تعالى في الآية 25: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يومئذ يوفيهم الله ماذا؟ حسابهم بالعدل، ويجازيهم على أعمالهم بلا ظلم. والدين يطلق تارة على الجزاء مالك يوم الدين، هذا يوم الجزاء، وتارة يطلق على العمل، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، هذا معنى عمل. وهذا اليوم هو يوم الجزاء، مجازاة الله عز وجل الكافر والمسيء بالعدل والحق، ومجازاته للمحسنين بالفضل والإحسان. فاليوم القاضي يحيد، يميل، هناك من قضاة الأرض من لا يقضي بالحق ولو كانوا أشخاص. لذلك ويل لقاضي الأرض، ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إذا ما حكم بالعدل. يأتي لا إقامة حدود، لا القاتل يقتل. يلا انظروا إلى الجرائم، هذا للآن نسمع رابع جريمة لأنه ما في إقامة حدود، ما في حكم بالعدل، ما في شهود يشهد ويأتي محكمة وتقام حدود الله. لكن ما أحد يحزن، إذا الإنسان فر في الدنيا هناك يوم القيامة، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعلمون ماذا؟ يعلمون أن الله هو الحق المبين، وينكشف لهم حينها أن الله هو الحق الموجود الثابت، الحق في ذاته وصفاته وأفعاله، الظاهر الذي لا شك فيه، الهادي من يشاء، المظهر للحقائق في الآخرة، الحق المبين. سيبين وسيظهر الحقائق في الآخرة. قال الشيخ السعدي: أوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعده ووعيده حق، وحكمه الديني والجزائي حق، ورسله حق. إذن البراءة الآن لعائشة لم تكن كما برأ الله الكثير. كل هذه الآيات اللي قرأناها، هذه الآيات التي تدارسناها، تبين لك كم أن الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كم أن الله يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيته. ماذا يقول الزمخشري؟ لقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة. برأ الله يوسف بلسان الشاهد وشهد شاهد من أهلها، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه لما اتهموه أنه ضعيف، أو أنه في بدنه شيء من المرض، لذلك أنه يستتر ويكسو نفسه بالثوب. فترك موسى في يوم يريد أن يغتسل ووضع ثوبه على الحجر، فبرأه الله مما قالوا عنه بأن أصبح الحجر يركض بثوب موسى، حتى موسى وقف أمام بني إسرائيل ورأوا أنه أجمل وأكمل ما يكون الرجل. إذن برأ يوسف بلسان الشاهد وشهد شاهد من أهله، موسى لما ركض الحجر بالثوب، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها إني عبد الله، وأنطق عيسى بالمهد فبرأها. وبرأ هذه الرابعة عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر، مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات لا يوجد في كتاب الله. فانظري كم بينها وبين تبرئة يوسف أو موسى أو مريم، 10 آيات معجزات تتلى إلى يوم القيامة، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على مكانته سيد ولد آدم، وخيرة الأولين والآخرين، وحجة الله على العالمين. ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه صلى الله عليه وسلم وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق، فليتلقى ذلك من آيات الإفك، وليتأمل كيف غضب الله في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه، عن بيته، عن زوجته. هذا من التغليظ الشديد الذي أوعد به العصاة، ولم يغلظ الله تعالى في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفضاع ما أقدم عليه، ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة، كل واحدة منها كافية في بابه. ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم فيما أفكوا وبهتوا، وأنه يوفيهم الجزاء الحق الواجب الذي هم أهله، حتى يعلموا عند الله، حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين. فأوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكرر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان والأصنام إلا ما هو دونه في الفظاعة، وما ذلك إلا لشأن النبي عليه الصلاة والسلام ولعلو قدره ومكانته عند ربه ودفاعه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويختم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل الله في اختياره الذي ركبه في الفطرة وحققه في واقع الناس، وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة، وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة. إذن ختام الآيات التي تتحدث عن حادثة الإفك ختمت في الآية 26 التي تحدثنا على أن هناك نفس طيبة تحب النفس الطيبة وتمتزج فيها، وهكذا الله ركب الفطرة، وعلى هذا تقوم العلاقات بين الأزواج. وما كان يمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها كما رموها وهي مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض، ولقد أحبت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حبا عظيما، ولا يمكن للنبي الطاهر العظيم الطيب إلا أن يحب طيبا طاهرا كما هو، فما كان يمكن أن يحببها ولا يمكن أن يحببها الله لنبيه المعصوم إلا إذا كانت على هذه الدرجة من الطهر والعفة والطهارة والطيب. لذلك الله سبحانه وتعالى حبب عائشة الطاهرة كل هذا الحب العظيم، جعله وقذفه في قلب النبي العظيم الطيب. إذن هذه الآية 26 في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ الآن قال المراغي بعد أن برأ سبحانه عائشة رضي الله عنها مما رميت به من الإفك، ثم ذكر أن رامي المحصنات الغافلات مطرود من رحمة الله، أردف ذلك دليلاً ينفي الريبة عن عائشة بأجلى وأكمل وضوح، ذاك أن السنة الجارية بين الخلق مبنية على ماذا؟ على مشاكلة الأخلاق والصفات بين الزوجين، فالطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين. فيجب كون ذلك أن تكون الصديقة بنت الصديق أطيب الطيبات على مقتضى المنطق السليم والعادة الشائعة بين الخلق. لذلك لما نسمع هذه الآية التي ختمت فيها آيات الإفك، سيقال لك: من أطيب من على وجه الأرض؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن الله يجعل حب لعائشة الصديقة هذا الحب العظيم كان يفضلها على كل أحد عندما سئل عن أحب الناس إليه؟ ماذا قال؟ أمام الرجال سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتقد أن هناك أحب إلى الرسول من سعد، كانت الإجابة عجيبة: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. عائشة يسرح بحبها، يعلن حب عائشة أمام الملأ لأنها أطيب الطيبين وهو أطيب الطيبين. إذن المشاكلة تبين لك دليل أنه لا يمكن أن تكون عائشة كما ذكروا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لك؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الخبيثات من الأقوال والأعمال والنساء وغير ذلك لائقة ومناسبة للخبيثين، وكذلك الخبيثون أهل الخبيثات. الخبيثون أهل للخبيثات من الأقوال والأعمال والنساء. سأعطيك دليل، يلا فكري معي الآن. سأسألكم سؤال، اللي يعني يجلسوا أوقاتهم في المواقع التي تسهل قضية، الآن تسمعي أن هناك علاقات مثل العلاقات الزوجية، هكذا بلغني، يعني أنا ما أعلم كما بلغني، ويأتيني استشارات والله أتأذى وأنا أسمع، أنه في علاقات يكون بين المرأة والرجل عبر مواصل، يعني في نساء هي لها موقع وتعطي مثلا الرقم ويدخل الرجل ويكون بينهم علاقة كما المرأة والرجل، يعني ما أعلم، بيقولوا كاميرات وكلام. أنا أسأل الله يعيذني وبيتي وإياكم من هذا الكلام الخبيث اللي يتداول، الكلام الذي يقال لإثارة الغريزة والشهوة. هل يمكن الآن أنت امرأة عفيفة طاهرة، هل يمكن أن تسمحي لأحد أن يسمعك كلام فيه تحريك غرائز وقول خبيث وفعل خبيث وحركات خبيثة؟ والله لا يمكن، والله لا يمكن، لأن هذا ما يمكن أحد أصلاً أن يتصوره. لذلك إذا أنت الآن كامرأة عادية مسلمة تنكر ذلك إنكاراً شديداً، كيف ستفهمي أنه لا يمكن أن يتقبل الكلام الخبيث وعلاقات الزنا والعلاقات الغير مشروعة وعلاقة غير مسموح بها مثل اللي يخرج علينا اليوم يقول يدعو الناس إلى علاقة المساكنة؟ إذا سألت ما معنى المساكنة، الذي يسأل هذا ويطلب رجل مسلم هو يعني يعد على المسلمين، فتسألي ما معنى مساكنة، يقول إنه المرأة تعيش مع الرجل بدون قيود ولا عقد ولا زواج، يجربها وتجربه، إذا وجد إنه معاها ممكن العلاقة بعدين يتزوجوا. يعني أنت ترضى هذا لأمك؟ يعني أنا لو أسأل هذا الشخص، أنت أمك تتخيل إنها تكون مع رجل ما في بينها وبينه صلة ويجمعهم سقف واحد وتعيش معاه مدة وتكون بينهم العلاقة، وبعد ذلك إذا هو أعجبته يتزوجها، إذا ما أعجبه يتركها؟ هذا كلام مين؟ هذا كلام الخبيثين، هذا كلام الخبيثات، هذا كلام الساقطين والساقطات. لا يمكن أن يكون واحد عنده ذرة من المروءة، لمحة من الشرف. والله يا أخواتي لو ما كان مسلم، غير مسلم، كانوا عبدا للأصنام وما كان هذه المشاعر عندهم، كان عندهم عقود زواج ويتزوجوا. كيف الآن المسلم يطالب إنه مسلم يساكن مسلمة بدون عقد؟ يا أخي أنت ما تقبله، ما عندك غيرة؟ أمك أختك تتخيلها بهذا؟ ويأتي مسلم إذن هذا الكلام الخبيث والعلاقات الخبيثة لا يمكن أن تكون أبداً من الطيبين. فلما تسمعي الخبيثات من الأقوال والأعمال والنساء غير لائقة، ما يتقبل لها إلا خبيث. لا يمكن أن يكون علاقة في زنا إلا أن يكون هذا خبيث وهي خبيثة. لذلك البنت اللي تربت وعفيفة وشريفة، حتى لو تتواصل، حتى لو رجل يتواصل، تجديها تتكلم معك بماذا؟ لأنها يعني بنت تربت على أدب وأخلاق، أخلاق وعقائد، تقول لك لا يمكن، أنا كنت أتكلم بطريقة رسمية، أتعامل بطريقة رسمية، ما أسمح بكلام، لأنها هذه إنسانة طيبة، طيبة طاهرة عفيفة، لا يمكن أن تسمح بقول خبيث أبدا، ولا تسمح برؤية الشيء، لأنها طيبة، إنسانة طيبة، تربت على الطيب، أخلاق وعفة، حتى لو صار مجال وتواصلت لا يمكن أن تسمح بالخبيث من القول، ولا تعمل حركات ولا تتكشف ولا ترسل صور وهي في وضع كذا وترسل صور وهي في متعرية، والله هذا لا يقبل إلا الخبيثين الساقطين والعياذ بالله. نسأل الله أن يعثنا ويحمينا. فهذه الآية ممكن أنه فعلا تصبح قريبة إليك وإلى فهمك من هذا الكلام اللي أتكلم فيه الآن. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، نعم الطيبات من الأقوال والأعمال والنساء وغير ذلك لائقة ومناسبة للطيبين، وكذلك الطيبون أهل الطيبات. الطيبون أهل للطيبات من الأقوال والأعمال، راقية في كلامها، راقية في لباسها، راقية في منطقها، في حشمتها، في لباسها، في ردائها، في أسلوبها، في عفتها، في طهارتها، في ردودها، حتى والله لما تبتلى إنها راقية في ابتلاءها. فقال البقاعي: قضى الله العليم الخبير أن كل شكل ينضم إلى شكله ويفعل أفعاله مثله. أسأل سؤال: الزانية التي تزني وتقبل بأفعال الزنا والفحش، هل هذا يقبل فيه إلا زاني مثلها؟ هل رجل طيب يتقي الله مؤمن يقبل بأفعال الزنا؟ لو أتت واحدة وأرسلت له صورة أو أرسلت لك، هل يقبل؟ والله ما يقبل ولا يرضى، مهما كانت المغريات، مهما كانت الصورة يعني جميلة، لا يمكن. هذا طيب، قلبه طيب بالإيمان، لذلك لا يزني الزاني وهو مؤمن. الطيب يريد عقد زواج، يريد بنت عفيفة، يريد بنت طاهرة، يقترن اسمه باسمها. فقال الشيخ السعدي: فيه أن كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال. ركزي على الكلمات والأفعال، لأنه ما تتكلم بالكلام الخبيث ولا الكلام اللي فيه سقاطة وكلام فيه إثارة غرائز ونكت فيها إثارة غرائز وفي كلام يعني الله المستعان وأفعال تخرج لك على الشاشات عندها إيحاءات وضحكات ولمحات تريد فيها أفعال الفحش، هذا مناسب للخبيث مثلها، رح يحبها، رح يقول هذه مشهورة، رح يقول عنها جميلة، هذا ساقط وهي ساقطة، مناسب إنه الخبيث حب الخبيثة. لكن العفيف ما يقبل وينظر إلها بنظرة ثانية، ما ينظر إنها جميلة أبدا، مهما يعني تضع مساحيق أو تفعل تظهر من زينتها. الطيب يقول هذه خبيثة، حركاتها إيحاءاتها لا يمكن أن تكون طاهرة، واضح؟ فهنا الأفعال الحركات الكلام مناسب الخبيث للخبيث، هو موافق له، مقترن به، مشاكل له. كل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب، موافق له، مقترن. أنا أحب النظافة والطهارة من الكلام والأفعال، الله سبحانه وتعالى سيرسل لك من يحب هذا. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر المشاكلة وهذا الغالب: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، انظري ماذا قال سبحانه: أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني أولئك الطيبون والطيبات، أولئك الطيبون والطيبات من الرجال والنساء بعداء منزهون كل البعد من الخبث والكلام السيء الذي نسب إليهم في حادثة الإفك. أولئك مبرؤون، يعني سبحانه يقول الطيبون من الناس مبرؤون من خبيثات القول. طب لو واحدة طيبة وزل لسانها، سبت مسبة يعني غير صالحة، ذكرت لعن بلسانها، يا أخواتي هذا ما يغلب عليها لحظة غضب، هو هذا مش من أقوالها، قالت كلمة في ساعة هي مش طبعها، الله يصفح عنها، لأن ليس ديدنها، هذه ليس لها، مبرؤون، هي بريئة من ذلك على لحظة غفلة وغضب، فالله يصفح عنها كما قال ابن جرير. طب وإن قيلت فيهم ما ضرت قائلها، ما تضر قائلها، بل له أجر على الصبر. أولئك ماذا لهم؟ مغفرة ورزق كريم. إذن اللي يبتلى أن يرمى في عرضه أو يبتلى في الكلام عنه أو اتهامه بما هو بريء، الله سبحانه وتعالى يقول لا يضرك، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. لهؤلاء الطيبين من الرجال والنساء في الآخرة مغفرة من الله لذنوبهم ورزق حسن في جنات النعيم. قال ابن عثيمين: هؤلاء لهم مغفرة على ذنوبهم ورزق كريم على طاعتهم، فإن الذنب يناسب ماذا؟ الذنب المغفرة، والأعمال الصالحة يناسبها الرزق الكريم، لأنه من فعل حسنة يجزى بعشرة حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فنفهم هنا أن هؤلاء الذين قيل عنهم ما قيل، يعني ابتلوا بأحد رماهم بشيء، أحد اتهمهم بشيء، هم بريئين. الآن في ألم ولا لا؟ في ألم. هذه مصيبة ولا مش مصيبة أن يتهم الإنسان بما هو بريء منه؟ بل مصيبة. طب إذا ابتلي في ذلك لهم مغفرة ورزق كريم، يحصل لهم تكفير سيئات ومغفرة الذنوب. ممكن الإنسان بينه وبين الله ذنوب، تأتي هذه المصيبة المؤلمة، بكاء وشعور بالقهر، هذه كلها كفارة للذنوب اللي ممكن تكوني أنت صدرت من جوارحك. وكذلك رفعة درجات، مغفرة ورزق كريم، من الرزق الكريم رفعة الدرجات. فهؤلاء أصيبوا مصيبة كبيرة عظيمة، ولا شك أنهم صبروا حتى الله فرج عنهم هذه الغمة. فكذلك جزاء ما أصيبوا به في هذه القضية إن حصلت، يحصل لهم من المصيبة مغفرة لذنوبهم، وفي مقابلة الصبر والألم يحصل لهم الرزق الكريم ورفعة الدرجات. قال الشيخ السعدي: والأنبياء خصوصاً أولي العزم منهم، خصوصاً سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء، فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك. من قصد من المنافقين، فبمجرد كونها زوجة الرسول، زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح. فكيف وهي من هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه إلا لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها، ثم صرح بذلك بحيث لا يبقي لمبطل مقالا ولا شك ولا شبهة مجالا. أولئك مبرؤون مما يقولون، الإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلين تبعا. قال الشنقيطي: الغالب، الغالب، انظري إلى كلمة الغالب، لأن واحدة الآن ستقول ماذا؟ طب أنا طيبة وأنا أقرأ القرآن وأنا كذا، وزوجي، زوجي راعي زنا، شرب خم. نعم أنت صادقة، هذه القاعدة لابد أن يكون لها من شواذ. هذا ليس الغالب. الغالب أن الله سبحانه وتعالى يسر وسهل أن يكون الطيب له واحد طيب، لكن من البلاء، من البلاء أن يبتلى هذا العبد بخلاف من ما هو عليه. واضح؟ إذن الغالب، القاعدة الغالبة التي تعم، هي التئام الطيبة مع الطيب والخبيث مع الخبيثة. لكن قد يخرم الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة لحكم عظيمة، فيضربها أمثالا للناس، كما ضرب مثل بامرأتي نوح ولوط وامرأة فرعون، وكما ضرب الله مثلا لابن نوح معه وأبي إبراهيم آزر مع إبراهيم. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة التفكر والاتعاظ وعدم ركون الإنسان على قريبه التقي. ما يتكل، ما يتكل هذا على قريبه التقي النقي. الله سبحانه وتعالى جعل لكل قاعدة شواذ حتى لا نتكل، بل نتفكر ونتعظ، وكل واحد يعتمد على نفسه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا علم أن أعظم مداخلة بين الناس هي الزوجية، ومع ذلك فصلت امرأتي نوح ولوط بهما وهما نبيان، لم تنفعهما، لم تنتفع زوجة نوح ولا لوط من الأنبياء، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والله سبحانه وتعالى قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إذا علم الإنسان ذلك وأن قرابة الصالح لا تنفع العاصي، كان ذلك باعثا على العمل والاتصاف بالصلاح. والمعروف أن الله نهى عن مقاربة أهل السوء والاختلاط بهم، وقال في من يجالسهم إنهم يكونون على أمثالهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا كان الزوج الآن بيحضر مسلسلات، بيحضر أفلام فيها سقاطة وفيها من الفاحشة، أنت الآن طيبة وأنت الآن مبتلية بأحد فيه خبث، يجب أن لا تتنازلي، ويجب أنك أنت لا تصبحي مثل هذا. إذا كان تأتي استشارات تقول أنا زوجي بيحضرك، إذن أنت ماذا ستفعلي؟ ستصبري حتى تغيريه، تخالطي هذا الذي فسد الفاسد حتى أصلحه، لكن لابد أن أضمن أني ما أتأثر. يجب أن أكون على درجة من العلم والدين. إذا رأت نفسها بدأت تتنازل عن مبادئها، بدأت الآن تتنازل عن حجابها، هنا يقال لك فارقيه، فارقيه، إما أن تصلحيه وإما أن تفارقيه. يجب أن نصبر على من نرى أنه ابتلي بشيء من الخبث. واضح حبيباتي؟ يعني الآن الله سبحانه وتعالى جعل امرأتي نوح ولوط على غير الدين. الآن الخيانة في زوجة نوح ولوط فخانتهما ليست خيانة زوجية، خيانة عقيدة ودين، واضح؟ طب الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يجعلنا نخالط بعض الناس، لماذا؟ نخالطهم حتى نصلحهم. تكوني طيبة، الله سبحانه وتعالى يبتليك ببعض الأشخاص اللي فيهم خبث حتى تصلحيهم، يتعلموا منك. كم من الأخوات الحبيبات الفضليات كانت على درجة عالية من الدين، ابتلاها الله بزوج فاسق عاصي، وأنا أعلم واحدة قريبة مني جدا تقول لي: زوجي كان من أصحاب الأذقيلة ومن أصحاب الشدة، تارك للصلاة، تزوجت وهو على حال من حال الفساق الفجر، وهي تقية نقية حافظة لكتاب الله، وأجبرت على هذا الزواج. تقول سبحان الله، مع أن الآية الآن أمامك ماذا تقول؟ فكانت تتفكر في الآية، لكن علمت أن الله كما ابتلى نوح ولوط وابتلى إبراهيم أن الله ابتلاها، فبدأت الآن تفكر ماذا ستفعل، جعلت هذا الزوج هدف. فبدأ الزوج الآن يصلي ما كان يصلي، الأب أجبرها على الزواج، أصبح الآن الزوج يصلي، ترك الدخان، ترك لعب الشدة، أصبح الآن الزوج يتقرب إلى الله. أخواتي الحبيبات، الآن هذا اللي أتكلم عنه، اللي أكلمكم عنه، يقدم ماذا؟ شهادة الدكتوراه في الشريعة. هذا اللي أنا أتكلم عنه، أنتم ما تعلموا من، لكن أنا أعلم عن من أتكلم. هذا الآن يقدم دكتوراه في الشريعة، أصبح الآن للمتقين إماما. واضح؟ يعني الله يبتلينا في من هم دوننا في الأخلاق والأفعال حتى نكون إحنا سبب في هدايتهم. فلابد إنك تكوني أمامك أي أحد تري أنه بعيد عنك في قضايا الدين والأخلاق، ضعي أمامك هدف: سأكون سبب في هدايته، سأأخذ بيده إلى الجنة، أعلمه الصلاة، أبغض له المعاصي. فلذلك يجب أن نتمسك في قضية أن البلاء موجود، ممكن الله يبتلي الخبيث بالطيبة ويبتلي الطيبة بالخبيث، قد تكون مفتاح خير، قد تكون سبب في صلاح وصلاح أهله وكل عائلته. أنا أعلم عن أخت كانت سبب في صلاح عائلة كاملة، دخلت عليهم حاربوها في خمارها، في غطاء وجهها، حاربوها في عباءتها، كانوا يريدوا منها أن تترك وتتبرج، ثم كانت هذه الأخت اللي ثبتت وصبرت حتى كانت سبب في هداية عائلة الزوج كاملة، أصبحوا كلهم مثلها. إذن الآن القاعدة، كل من أرادت إن الله يبرئها ويبرئ أهلها ويطيب حالها، يجب أن تكون طيبة في أقوالها وأعمالها. قال الشيخ ابن عثيمين: دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبرئ أهل الرجل الطيب العفيف من الخبث، لأن الطيبات، وهذه القاعدة كما الله سبحانه وتعالى وصفها، الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. من حكمة الله عز وجل أن الإنسان كلما كان طيبا نظيفا طاهرا، فالله سبحانه وتعالى يهيئ له أهل بهذه المثابة جزاء وفاقا، وهذه القاعدة الأوسع والشاملة. والأمر كذلك بالعكس، فيما لو كان خبيثا، ولا سيما فيما يتعلق بالعفة، هذا هو الغالب في الواقع، أن المرء إذا ذا الخلق الخبيث يكون أهله خبيثين مثله، بتحب التبرج وبتحب السفور وبتحب المجون وبتحب الأماكن اللي فيها هذا مشاكل موجودة. إذن هذه القاعدة لها شواذ. الطيب كلمات جميلة، معاني محببة. أنت تسمعي الآن كلمة طيب، أنت تحبيها صح؟ والله هذه الكلمات تستهوي النفوس الطيبة لما تسمعي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أنت تحبيها صح؟ تستهوي النفوس الطيبة، تعجب العقول الزكية. فلا أجمل واقعا ولا أحسن لفظا ولا أمتع معنى من أن يقال رجل طيب أو امرأة طيبة، أو كسب طيب، أو حياة طيبة، أو منزل طيب، أو كلمة طيبة، أو عاقبة طيبة. ولسمو الطيب وزكاؤه ونقاؤه وصفاؤه وبهاؤه اختار الله لنفسه، اختاره الله لنفسه، فهو الطيب، فهو جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبة، ويحب الطيب وأهله، وجعل الطيب بحذافيره في الجنة والخبيث بحذافيره في النار. وقد اختار الله تعالى من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه واختص لنفسه وارتضاه دون غيره، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا كان لا يرتفع إلى الله إلا كلام طيب، ما بالك الشخص نفسه؟ هل تتوقعي إنه ملك الملوك يجاور الخبيث؟ هل تتوقعي اللي جالسين في خبائث في أقوالهم وفي سماعهم، هل تعتقدي إنه بسهولة يجاور الطيب؟ إذا كان لا يسمح للكلام أن يصعد إلا إذا كان طيبا، فما بالك بالأشخاص؟ النبي قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الطيب من خلقه تعالى لا يقبل إلا الطيب، ولا يناسب إلا الطيب، ولا تسكن نفس إلا إلى الطيب، ولا يحب من الأعمال إلا الطيب، ما تقولي إلا خير. لا تتكلمي بكلام بذيء أو ألفاظ أو لعن أو شتم أو سب، والله يا حبيباتي هذا الكلام ممكن أن يبعدك من الله ورسوله ما يبعد. حتى لو كانت شتائم في عينك بسيطة، في نساء بتلعن بتسب بتشتم عادي، لا مش عادي، فكري في مكانك من الله وتأكدي أن هناك من هو أطيب منك في الكلام، وهناك أعمال أنت بتعمليها على بالك أنها هينة صح؟ لكن هذه إذا كانت أعمال غير طيبة، سماع غير طيب، اعلمي أنه يبعدك من الله ما يبعدك. الله ما يحب من الأعمال إلا الطيب، ولا يحب العبد الطيب إلا أن يأكل الطيب، لا يأكل ربا، لا يأكل أي لحوم مشبوهة. والطيب من العباد لا يهوى من الأخلاق إلا أطيبها وأزكاها، وهو أبعد ما يكون من أخبثها، ما تستهويه الخبيثات من الأقوال ولا الأفعال ولا المشروبات ولا الروائح، لا يختار من المآكل والمشارب إلا الطيب، ولا يختار من النساء إلا أطيبهن. لذلك ما يبحث عن الجمال فقط مثل الرجال اليوم، بيبحث عن الجميلات وينسى أنه لباسها ومنطقها وطعامها وكلامها يا بقربك من الله يا يبعدك عن الله، ما ينتبه لهذا الأمر. أولادك اللي رح يتربوا بين يديها إن لم تكن طيبة ماذا ستعلمهم؟ الطيب لا يصحب إلا الطيبين أمثاله، روحه طيب، بدنه طيب، خلقه طيب، عمله طيب، كلامه طيب، مطعمه طيب، مشربه، ملبسه، ومنقلبه طيب، ومدخله طيب، ومخرجه طيب، ومثواه طيب. فهذا هو الطيب الذي قال الله تعالى في أمثاله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين ما تدخل لهم خزانة الجنة لطيبهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم نعم، اللي تريد أن تكون طيبة في وفاتها، في نزع روحها، لما يكشف الغطاء ترى الملائكة الطيبين الطاهرين، طيب الأقوال، طيب الأفعال، طيب قلبك، اجعلي حياتك لا يتخللها الخبث، اجعلي قلبك طيب ما يقبل ولا يشاكل ولا يقارب ولا يستهويه ولا يستميل إلا الطيب من الأقوال والأخلاق والأعمال والحركات والسكنات. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم الطيب أن يطيب أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا وقلوبنا وبيوتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وكل من له حق علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى الطيب أن يصطفينا وأن يشتبينا وأن يؤهلنا حتى نجاور هذا المكان العلي الذي لا يكون فيه إلا الطيبين، أن نجاوره في أقرب المنازل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عفيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك، حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أعنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر. اللهم افرش لهم من فراش الجنة وأطعمهم من ثمار الجنة واسقهم من نهر الكوثر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.